الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اليوم يبدو مع الامتحانات الإخوة ما تيسر لهم الحضور، ولذلك لن نطيل في لقاء اليوم تقديرا لظروفهم واختباراتهم إن شاء الله. وقبل البدء بالدرس نهنئ يعني الشيخ أحمد برناوي، فقد عقد قرانه قبل يومين، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك له وعليه وأن يجمع بينه وبين زوجه في خير. الله يصلحك أحمد لزوجك ويجعلك بارا بها. اللهم ونسأل الله أن يصلح بينكما. بسم الله.
جزاكم الله خير شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله.
اللهم صل.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.
اللهم.
قال المصنف رحمه الله: باب حد الزنا. الزاني من أتى الفاحشة في قبول أو دبر من امرأة لا يملكها، أو من غلام، أو من فعل به ذلك. وحده الرجم إن كان محصنا، أو جلد 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب فالجلد والرجم. والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي قد وطئ زوجه مثله في هذه الصفات.
قد وطئ زوجة.
أحسن الله عليك. الذي قد وطأ زوجة مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقراره به 4 مرات مصرحا بذكر حقيقته، أو شهادة 4 رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في اللقاء السابق قد ذكرنا مقدمة في الحدود وفي كيفية ثبوتها وأحكامها العامة في طريق استيفائها وشروط إقامة الحد، وذكرنا أن حد المملوك على النصف من حد الحر لقوله تعالى: فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. وكذلك ذكرنا في اللقاء السابق أن المكره لا يقام عليه الحد، وكذلك الجاهل الذي لا يعلم الحكم، وأيضا الصغير الذي لم يبلغ لا تقام عليه الحدود. وقلنا بأن المذهب أن الإكراه يستثنى منه الرجل في حد ماذا؟ الزنا. وظاهر إطلاق المصنف رحمه الله أن الإكراه على الزنا لا يكون مسقطا للحد ولو كان رجلا، وهذا الظاهر هو الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله وذكره كذلك في المغني. وذكرنا جملة من الأحكام. اليوم يشرع المصنف رحمه الله في حد الزنا، وتقدم أنه إذا اجتمعت حدود أنه يبدأ بالأشد أو الأخف، يبدأ بالأخف. وقلنا بأن أشد هذه الحدود ما هو؟ أشد هو حد الزنا، هو حد الزنا. ولذلك المصنف رحمه الله ابتدأ الحدود بحد الزنا وذكر جملة من أحكامه. والزنا أهل الحجاز يقصرونه، ألف المقصورة، ويمد عند غيرهم كأهل نجد، وكتبت في المصاحف مقصورة، كتبت في المصاحف مقصورة. وهذا الزنا المذهب المذهب في تعريفه للزنا يسوون فيه كما سيأتي إن شاء الله في الرواية المشهورة بين القبل والدبر كما سيأتي ذكرهم. ولذلك قال المصنف رحمه الله: الزاني وهو اسم فاعل من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها. فبين أن الزنا يكون بفعل الفاحشة، والفقهاء يفصلون فيه ويقولون هو علاج الحشفة أو قدرها، وهو الجزء المكشوف الظاهر من الذكر. هذه الأحكام لا تثبت إلا بالإلاج، فلو حصل من هذا الرجل ما حصل من تقبيل أو لمس ولم يحصل إلاج فإنه لا يثبت حد الزنا. ولذلك قال هو من أتى الفاحشة أي بالإلاج في قبل أو دبر. فالمذهب في المشهور يجعلون إتيان المرأة في دبرها كحكم الزنا القبل، ولذلك يفرقون به بين الثيب وبين البكر. ومن أهل العلم من يرى أن إتيان المرأة في دبورها يلحق باللواط، وهو رواية أخرى في المذهب كذلك، وسيأتي حكم اللواط في المذهب وعلى المذهب. فقال رحمه الله الزاني من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها، فبين أن المرأة إن لم تكن مملوكة أي بملك اليمين، أو كان المرء مالكا للاستمتاع بها كالزوجة، فإنه يكون زنا محرم. أو من غلام أو من فعل به ذلك، فألحق فعل الفاحشة بالغلام بحكم الزنا. فاللواط على المشهور من المذهب أنه في حكم الزنا، فإذا كان اللائط محصنا يرجم، وإذا كان بكرا فإنه يجلد 100 كما سيأتي ويغرب. وكذلك المفعول به فإنه بحكم المزني بها، فجعلوا هذا اللواط بحكم الزنا أجاركم الله. هذه الرواية المشهورة في المذهب وعليها جمهور الفقهاء رحمهم الله. وثمة رواية أخرى في المذهب، وهي أن اللواط حده القتل، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، فاقتلوا الفاعل والمفعول. وهذا الحديث قواه الشيخ الألباني رحمه الله وجماعة من العلماء وكثير من المحدثين الأوائل المتقدمين على تضعيفه، ولذلك فإنهم يلحقون الزنا اللواط بالزنا. ومن أهل العلم من ذكر أن اللواط، وكابن القيم رحمه الله يقول بأن اللواط لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الفاعل والمفعول إن كان مطاوعا، وإنما اختلفت أقوالهم في كيفيته، هل يرجمون أو يقتلون قتلا أو يلقون من شاهق أو يفعل بهم ماذا، إنما الخلاف في طريقة قتلهم وليس الخلاف في حكمهم. ولذلك هذا الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعل بعض العلماء يقول بأن اللواط لا حد فيه، إنما فيه التعزير بحسب ما يراه الإمام، لكن القول المشهور عند الفقهاء والرواية المشهورة في المذهب أنه كحد الزنا. والرواية المشهورة عملا والفتية التي نصرها ابن تيمية وابن القيم وعليها جلة من أهل الفتية كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقول غيرهم أنه يقتل الفاعل والمفعول، إلا أن الحديث فيه ضعف. وجاء حديث كذلك آخر أنهما زانيان، إذا أتى الرجل والرجل فهما زانيان، وهو ضعيف كذلك. ولذلك إذا ضعفت الأحاديث فإن أقرب ما يمكن تلحق به من حيث النص بالزنا، من حيث فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم فإنه ماذا؟ القتل. وهذا هو الظاهر، لكن ابن القيم يقول أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في كيفية القتل. المذهب يقول بأن الله تعالى سمى ذكر في القرآن بأن اللواط فاحشة، أتأتون الفاحشة. طيب والزنا كذلك فإنه ماذا؟ فاحشة، وإنه كان فاحشة وساء سبيله. لكن أجيب عليه بأن الفواحش ليست مقصورة ومحصورة في ذلك، فإن ثمة أشياء فواحش ما ظهر منها وما بطن، وليس كلها تحد حدا واحدا. ولذلك اتباع ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالنظر، لكن جمهور الفقهاء المشهور من المذهب أن حكمه حكم الزنا، أن حكمه حكم الزنا. قال رحمه الله: وحده الرجم إن كان محصنا. هذا حد الزاني، الرجم إن كان محصنا، وسيأتي بيان المحصن، أو جلد 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا. فالذي ليس بمحصن يجلد 100 جلدة إن كان حرا، وإن كانت أمة ف50. والمملوك قالوا لا يغرب، إنما التغريب هو خاص بالحر، لأن في تغريبه إذهابا لحق سيده. فهذا المملوك فعل الفاحشة، لكن الذي يتضرر بتغريبه السيد، ولذا قالوا لا يغرب. هذا هو المشهور في المذهب أن المملوك لا يغرب. وكذلك المشهور من المذهب أن المرأة تغرب أيضا. فالرجل لا إشكال عند جمهور الفقهاء وكذلك المذهب أنه يغرب سنة، إذا كان بكرا فإنه يجلد 100 ويغرب لعام. والتغريب فيه مصالح، فهو زيادة في العقوبة، لأن الخروج من الدار عقوبة. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجعل الله الخروج من الدار قرين الموت، ولذلك فإن تهجير المرء من داره أو بلده لا شك أنه ابتلاء عظيم، وجعله الله قرين الموت. فإذا نفي من البلد ففيه عقوبة، وكذلك فيه إصلاح له، لأنه إذا خرج من بلده يفارق أهل السوء في بلده ويذهب إلى قوم آخرين، فربما يكون ذلك أعون وفيه عان له على صلاح حاله. قال: فالرجل لا إشكال فيه. أما المرأة فالمذهب أنها تغرب، ولكن تعلمون لو غربت المرأة لوحدها فهذا فيه إشكال يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة أو 3 أيام حسب الأحاديث إلا مع ذي محرم. فهذه المرأة كيف نغربها من غير محرم؟ قالوا تغرب مع المحرم، وعليها أجرة المحرم إن لم يذهب معها بغير مقابل. فإن لم يمكنها ذلك، ما أمكن أن تأتي بأجرة المحرم ولا يوجد محرم متبرع، قالوا تغرب كذلك. واختلف هل تغرب دون مسافة القصر أو بعد مسافة القصر، وقيل يسقط ماذا؟ التغريب. لكن المذهب أن الحكم يشمل الذكر من؟ والأنثى، والأنثى يكون معها من؟ المحرم، وهي عليها أجرة هذا المحرم، يعني تذاكر السفر والذهاب والإياب تكون على هذه المرأة، والمسكن له هنالك تكون على المرأة لأنها هي التي تسببت بذلك. من أهل العلم من منع تغريب المرأة كالإمام مالك رحمه الله، ويقول لا تغرب المرأة، لأنه إذا غربنا المرأة أفسدناها، وإلزام المحرم إلزام له بذنب غيره، فكيف نجعله يغرب معها؟ الذين أوجبوه كما هو المذهب قالوا هذا لأنه لا بد من نوع تفريط في الغالب من المحرم فيكون كذلك مؤاخذا، وأيضا هي عليها تكلفة كلفة ونفقة هذا التغريب. إذن خلاصة المذهب: التغريب شامل لمن؟ للذكر والأنثى، وإذا كانت أنثى يغرب معها من المحرم وتكون عليها الأجرة التي يعني يحتاجها في هذا التغريب. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثي بالثي فالجلد والرجم. هذا حديث من الأحاديث حديث عبادة رضي الله عنه في صحيح مسلم، وجاءت حديث أخر كحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن زيد أو زيد بن خالد الجهني في حديث العسيف عند الرجل الذي زنى بامرأته ثم إنه أعطاه غنما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكم بكتاب الله، الغنم رد عليك وعلى ابنك الجلد وتغريب عام، واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. ثم قال رحمه الله: والمحصن هو الحر. فأول شرط في الإحصان الحرية، أن يكون الرجل حرا وكذلك المرأة، لأن من شرط الإحصان في المذهب أن تتوفر هذه الشروط بالرجل والمرأة. فالمحصن أن يكون هو الحر البالغ، فمن لم يكن بالغا فليس محصنا، ولا يحصل به الإحصان. يعني لو أن الرجل عقد على امرأة ليست بالغة ووطئ هذه المرأة فإنه لا يحصل الإحصان بذلك، أو العكس لو أن امرأة وطئها صبي لم يبلغ لا يحصل ماذا؟ الإحصان للمرأة. في المذهب يشترطون في الإحصان أن هذه الصفات أن تكون متوفرة بالزوج والزوجة، وعلى هذا أكثر أهل العلم رحمهم الله، على خلاف في بعض التفاصيل. وفي المذهب رواية قواها ابن تيمية رحمه الله، هو أن المراهق للبلوغ الذي يمكن أن يطأ مثله أن الإحصان يحصل بوطئه، أن الإحصان يحصل بوطئه إذا وطئ المرأة. فالمحصن هو الحر البالغ العاقل، فلو كانت المرأة مجنونة الزوجة لا يحصل الإحصان بوطئها، وكذا الزوج لو كان مجنونا لا يكون محصنا إذا وطئ امرأة عاقلة لا يحصنها. الذي قد وطئ زوجة مثله فلا بد أن تكون المرأة حرة بالغة عاقلة، فلو تزوج حر بأمة فإنها على المذهب لا تحصنه، لا يكون محصنا. هذا هو المشهور من المذهب. وقيل بل أمة تحصن، لأن المقصود واحد حصل، فالذي يحصل بالزوجة الحرة يحصل بالزوجة ماذا؟ الأمة، فيحصل الإحصان بتلك ويحصل ماذا؟ بهذه. لكن المذهب أن الزوجة لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون حرة. قال رحمه الله: والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات، في قبولها في نكاح صحيح. إذا حتى يكون محصنا لابد أن يطأ في القبل ويحصل إيلاش. فلو عقد عقدا كما يسمى اليوم الملكة مثلا ثم حصلت منه الفاحشة من غير أن يطأ زوجه فإنه لا يكون محصنا، لا يحصل إحصان بمجرد العقد، بل إحصان يحصل ماذا؟ بالدخول. وكذلك أن يكون في نكاح صحيح، فلو كان واطئا في نكاح فاسد أو باطل فإنه لا يكون ماذا؟ محصنا. فلو نكح امرأة ثم تبين أنها أخت له من الرضاع فإنه لا يكون محصنا بذلك، فلا بد أن يكون نكاح ماذا؟ صحيحا. قال رحمه الله: في نكاح صحيح. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين، هذه شروط الإحصان. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: الأول قال إقراره به 4 مرات. فالمذهب أن الزنا يثبت بالإقرار، لكن لابد من التكرار ويكون كم مرة؟ 4 مرات. لأن ماعزا رضي الله عنه وأرضاه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رده النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الحديث قال أبو هريرة: حتى شهد على نفسه 4 مرات. فقالوا: بأنه شهد على نفسه 4 مرات فأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. وقاسوا الشهادة على الشهود، فكما أن الشهود في الزنا لابد أن يكونوا 4، قالوا كذلك الشهادات لابد أن تكون ماذا؟ 4. هذا هو المذهب، المذهب لابد من 4 شهود، لأن الشهادة تنزل منزلة الشاهد، فإذا شهد 4 شهود فيابد من 4 شهادات، حتى شهد على نفسه 4 شهادات في قصة ماعز. ومن أهل العلم من المذاهب الفقهية الأخرى المعتبرة من لم يرى ذلك، قالوا كما أن السرقة تثبت بشاهدين وإقرار واحد، وكذلك بقية الحدود كشرب الخمر ونحو ذلك يثبت بإقراره مرة واحدة، كذلك الزنا. لكن المذهب أنه لابد من كم شهادة؟ من 4 شهادات، هذا هو المذهب. قال رحمه الله: إقراره به 4 مرات مصرحا بذكر حقيقته. ولو رجعتم إلى حديث لوجدتم التصريح فيها، بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكني وقاله بصريح العبارة. ثم ولذلك الفقهاء يقولون يعني ما يكفي أن يقول له قد وطئت امرأة، قد أتيتها حراما، لابد أن يصرح. والشهود كذلك لابد أن يصرحوا كما في الحديث كالميل في المكحلة وكالرشاء في البئر، لابد أن يصرحوا بما رأوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ردد على ماعز وقاله فعلت كذا كذا، حتى صرح له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم قال رحمه الله: مصرحا بذكر حقيقته أو شهادة 4 رجال. فعلمنا أن الشهود في الحدود لابد أن يكونوا ماذا؟ ذكورا. فالنساء عند جمهور الفقهاء والمذهب كذلك لا مدخلهن بالحدود والجنايات، إنما الشهادة في النساء في الأموال، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى في المال. أما ما يتعلق، وذلك آية المداينة كانت في شأن ماذا؟ الأموال. أما الحدود والجنايات فإن النساء لا مدخلهن بذلك، فلا بد من 4 رجال. هذا عليه جمهور الفقهاء رحمه الله والمذهب على ذلك. وظني ذكرت لكم سابقا أن ابن حزم عنده قاعدة أن المرأتين تقومان مقام الرجل في كل شيء، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، فالمرأتان تقومان مقام الرجل في كل شيء. لكن المذهب أنه لا مدخل للنساء في الحدود والجنايات. قال رحمه الله: قال مصرحا بذكر حقيقته أو شهادة 4 رجال أحرار عدول. لابد أن يكون رجال وأن يكون أحرارا وأن يكون عدولا حتى نقبل الشهادة ممن ترضون من الشهداء. فإن لم يكونوا عدولا فإنه لا يؤمن أن يكونوا قد كذبوا على الرجل فلا نأخذ بشهادتهم. قال: يصفون الزنا. إذن لا بد من وصفه، ما يكفي أن يقول رأينا رجلا على امرأة، ولا يكفي أن يقول سمعنا صوتا أو جلبة، بل لا بد أن يصفوا وصفا كالميل في المكحلة. قال: يشهدون، يصفون الزنا، ويجيئون في مجلس واحد. هذا هو المذهب، أنه لا بد من المجيء في مجلس واحد، مع أنه في ظاهر القرآن لولا جاءوا عليه ب4 شهداء. فليس فيه أمر بمجيئهم في مجلس واحد. ولذلك ثمة رواية أخرى في المذهب وقواها الشيخ بن سعدي رحمه الله أنه لا يشترط المجيء في مجلس واحد، بل لو جاء 2 وجاء البقية، يعني فرضا جاء 3 اليوم و4 فأرادوا الشهادة فتلكى أحدهم، فإنهم الآن لم يأتوا بمجلس واحد، نحتاج إلى رابع. فعلى هذا القول إن لم يأتوا بمجلس واحد فإن البقية يجلد، لكن على القول الآخر بإمكان من يأتوا بغيره في مجلس ثان وتكتمل بهذا الشهادة. وهذه رواية أخرى في المذهب قواها الشيخ بن سعدي رحمه الله، ويقول بأن الكتاب والسنة لم يرد فيهما اشتراط الاتحاد في المجلس. قال رحمه الله: ويتفقون على الشهادة بزنا واحد. نعم، يعني ما يصلح يأتي شاهدان يقولان نشهد أنه زنى بمكان الفلاني والآخران يقولان زنى بمكان كذا، لا بد أن يكون زنا واحد. ونلحظ أن المصنف رحمه الله اكتفى بهذين الطريقين ولم يذكر الحمل، وهذا الحمل هل يثبت به الحد؟ محل خلاف وروايات في المذهب. المذهب فيه رواية أن الحد يثبت في الحمل ما لم تدعي المرأة شبهة. هذه امرأة بكر لا يعرف لها زوج وحملت، المذهب يقولون لا تسأل من أين هذا الحبل، لأن في سؤالها إذاعة للفاحشة. وطالما أن هذه المرأة لم تأتي للإمام ولم تقم بينة على وقوعها في الحرام، فإن هذه المرأة يسقط عنها الحد. وتقدم معنا، أما إذا تابت هذه قضية أخرى سنذكرها إن شاء الله في الحرابة، ونذكر هل هي خاصة بالحرابة أم هي عامة لجميع الحدود إن شاء الله. هذه المرأة عمر رضي الله عنه وأرضاه صح عنه أنه قال: فإذا كان الإقرار أو البينة أو الحبل فإنها ترجم الرجم في كتاب الله. فعمر رضي الله عنه رأى أن الحبل والحمل دلالة على الزنا، ولذلك رواية في المذهب أن الحمل يكون موجبا للحد إلا إذا ادعت المرأة شبهة أو إكراها، يعني ادعت شبهة أنها وطئت شبهة أو خطأ أو أنها أكرهت على الحرام. أما إن لم تدعي شيئا من ذلك فإنه لا حبل إلا ماذا؟ إلا من إلاج. طبعا قلنا لكم حجة المذهب في عدم إثباته ولا تسأل، والاحتمال حصول الحمل شبهة أو من غير وطئ يحتمل أن يحصل، والحدود تضرب ماذا؟ بالشبهات. وهذه المسألة هي أصل لقضية القرائن، هل القرائن يحد بها؟ اليوم مثلا عندنا البصمات، والشيخ السبيّر رحمه الله عمر له بحث في البصمة كذلك، هل البصمات هذه ممكن تكون سببا أو طريقا لإثبات الحد، حد السرقة قل مثل ذلك، في حد الزنا، في الحدود في الخمر مثلا، إذا أجرينا تحليلا للدم أو البول وجدنا الكحول، معلوم اليوم في القطاعات العسكرية وفي نحوها يحلل، فإذا وجد يعني نسبة معينة من الكحول يعلم أن هذا ممن يعني يتعاطى وربما فصل من عمله وفعل به كذا. طيب هل هذا يجري كذلك على الحد؟ جاء عن عثمان رضي الله عنه أن رجلا تقيأ الخمر، قال لو لم يشربها لما تقيأها، يعني ها تقيأ الخمر. طيب الخمر اللي تقيأها أين كانت؟ كانت في جوفه. ولذلك الحقيقة عدم الالتفات للقرائن جمود إذا قلنا لا يلتفت للقرائن، لكن الفقهاء في القرائن احتاطوا لأن الحدود تدرب ماذا؟ بالشبهات. ولذا لا نستطيع أن نقول أن القرائن يثبت بها الحد ونقول لا يثبت بها الحد، نقول يرجع إلى قوة القرينة من ضعفها. فإذا تقيأ الخمر هذه قرينة قوية ولا غير قوية؟ هامشة قوية جدا، لأنه معناته في خمر في البطن. لكن لو الرجل معروف بالصلاح وادعى أنه يعني ظن أنها عصير أو أنه وضعت له خطأ، هذه شبهة تسقط ماذا؟ الحد. فينظر في القرائن، رجل طيب ولد في مكان معروف للخمر والفساد وللشر واختل كلامه ثم تقيأ خمرا، وبعد ذلك يقول بأنه كان عند صديق له وظن أنها خمر، هذه القرينة هنا قوية والشبهة ضعيفة ولا قوية؟ الشبهة ضعيفة، ولذلك يا مشايخ القرائن يعمل بها، هذا هو الصواب، وابن القيم رحمه الله أفاض في ذلك وأن القرائن يعمل بها، لكنها الشبهات كذلك تدرى بها الحدود إذا كان لها احتمال وكان لها قوة ولها محل. هذا مجمل ما يعني جاء في الزنا، نسأل أن يجيرنا وإياكم أجمعين. ثم المصنف رحمه الله قال باب حد القذف، باقي معنا وقت ولا؟ طيب تفضل.
باب حد القذف. ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدة إذا طالب المقذوف. والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف، ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها، ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم، فإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره.
نعم، قال رحمه الله باب حد القذف. فالقذف في اللغة أصلا هو الرمي بالحجارة ونحوها، ثم السعيرة بالرمي بالزنا أو اللواط، فما عدا الزنا واللواط لا يكون رمي بهما قذفا. فلو رماه مثلا بالسب وقاله مثلا سبة مما تساب الناس به اليوم، فهذا شتام وسب فيه التعزير لكن ليس فيه الحد. الحد إنما فقط بالرمي بالزنا أو اللواط، وهذا الرمي بالزنا أو اللواط إذا كان صريحا فهذا لا إشكال يقام فيه الحد. قال له يا زاني، يا لوطي أجاركم الله، يا ابن الزانية، يا ابن الفاعلة، لا هذا صريح ويقام عليه الحد. أو كناية، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فلو قال له لست بفاعل، لست بزان، في معرض التعريض به أنه هو الفاعل وأنه هو الزاني، أو قال لامرأة فضحت أهلك أو دنست فراش زوجك، وهو يقصد بذلك، هذه كناية، يحتمل أن يكون الفاحشة ويحتمل أن يكون يقصد غيرها. فإذا يسأل فإن قال بأنه يقصد غير الفاحشة صدق. طبعا ونعود ونكرر، يقبل منه على المذهب بإطلاق، لكن الصواب أن القرائن ينظر إليها. فإذا كان الحديث في معرض الزنا وهذه الكناية دالة دلالة واضحة على الزنا، فإن الكنايات كما يقول بعض الحنابلة، الكنايات مع القرينة تقوم مقام الصريح، الكناية مع القرينة تقوم مقام ماذا؟ مقام الصريح. فدلت القرائن أن هذه الكنايات يريد بها الرمي بالفاحشة، فإن هذا لا نقبل منه القول بالرجوع. إذن الرمي بالزنا واللواط يقام الحد على القاذف إن رمى صريحا أو رمى تعريضا. قال رحمه الله من رمى محصنا بالزنا، هذا الأول، أو شهد عليه به، أو شهد عليه به. طيب والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، طيب ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كم حكم؟ 3 أحكام. هؤلاء يجلدون 80 جلدة لا نقبل لهم شهادة أبدا، ووصفوا بالفسق. طيب جاء الاستثناء، إلا الذين تابوا. طيب إذا تابوا هل يسقط عنهم الحد؟ الحد لا يسقط، الحد لا يسقط إلا إذا أسقطه صاحب الحق المقذوف، لكن توبته لا تسقط الحد إذا طالب، لأن الحق هنا لمن في القذف؟ للمخلوق. المذهب أن الحق في القذف للمخلوق، فلا يقام إلا بطلبه ويسقط بعفوه. فإذا طالب أقيم وإذا عفى سقط، والفسق كذلك، هل يذهب الفسق، وصف الفسق هل يذهب بالتوبة؟ نعم، إذا تاب ذهب الوصف. طيب الشهادة هل تقبل؟ أبدا، أو تقبل على خلاف هل الاستثناء يعود لجميع الجمل المتعاطفة أو أنه خاص. الجمهور والمذهب كذلك أنه يعود على الجميع إلا إذا دل الدليل كالحد، فهنا يكون الشهادة تقبل بعد ذلك. طيب إذا شهد اثنان أو أربعة، ثلاثة شهدوا والرابع تلكى، نقيم حد القذف على من؟ على الثلاثة. طيب لو شهد أربعة على رجل أو امرأة بالزنا ثم رجع أحدهم عن الشهادة، هل نقيم الحد على البقية؟ ننظر، إن رجع بعد إقامة الحد على المشهود عليه فإنا لا نقيم الحد إلا على من رجع لأنه أكذب نفسه، لكن لو أنه رجع يعني قبل إقامة الحد قالوا فهذا نقصان في الشهادة والبينة فيقام الحد على من؟ على الثلاثة البقية. من أهل العلم يقول لا يقام الحد إلا إذا رجع في المجلس بعد المجلس اكتملت البينة وهو أكذب نفسه بعد ذلك، وهو ماذا؟ أكذب نفسه. ماذا يقولون؟ إذا رجع بعد الحد يجلد هو فقط، وإذا رجع قبل إقامة الحد فيجلد الجميع لأن تبينا أنهم قذف لأن البينة لم تكتمل. قال رحمه الله شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدة للآية. إذا طالب المقذوف، لأن الحق لمن؟ المقذوف. والمحصن طبعا هنا والذين يرمون المحصنات، لابد أن يكون المقذوف محصنا. طيب ما هو الإحصان في القذف؟ المحصن هو الحر، الجمهور عندهم أن الإحصان من شرط الحرية، فلو قذف العبد المملوك لا حد، لا يحد القاذف. طبعا شيخ نحن قلنا مرارا أن القاعدة أن الحد إذا سقط وجب ماذا؟ التعزير، يعني لا نعي لما نقول لا حد أن قاذف المملوك عفو، لا، قاذف المملوك يعزر، يعزره الإمام، لكنه لا يقيم عليه حد ماذا؟ حد القاذف. هذا عند الجمهور. والمحصن هو الحر المسلم. الكافر إذا أقيم عليه الحد، الكافر إذا قذف فإن لا يقيم الحد على من قذفه. والبالغ، لأن من ليس يبالغ لا يلحقه العار. ومن أهل العلم والرواية في المذهب أيضا أنه يقام الحد على من قذف من يطأ أو من يتصور حصول وطأ منه، لكن الذين قالوا بلوغ لأن الصبي لا يلحقه العار، والمجنون كذلك لا يلحقه العار، لأن الحد يقام لدفع العار عن المقذوف. وهذا الذي قذف صبيا، الصبي لا يلحقه العار، لكن إذا لم يحد فإنه ماذا؟ يعزر، الذي يقذف الصبي يعزر. البالغ العفيف، لأن من ليس عفيفا فإنه إذا قيل له يا زاني فإن هذا يكون قد نطق بالحق ولو كان تائبا. لو أن رجلا قال لآخر يا كذا، وهذا قد أقيم عليه الحد بالزنا وثبت عليه الزنا، فإنه ليس بمحصن ولا يقام الحد على من قذفه، لكنه يعزر إذا كان تائبا. وقالوا يكفي في العفة الظاهرة. وهذا أيها الإخوة لما قلنا قال وهذا كله إذا كان المقذوف كما قلنا إذا كان المقذوف قد طلب بالحد، وهذا كله في هذا هو المحصن العلماء قالوا ويستثنى من ذلك من قذف نبيا، من قذف نبيا أو أم نبي فإنه يقتل على كل حال، يقتل بكل حال ولو تاب، بل قالوا لو كان كافرا ثم أسلم كما هو المذهب، قالوا لو قذف نبيا وهو كافر ثم أسلم فنقام عليه الحد. قال ابن تيمية رحمه الله وكذلك من قذف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولو تاب بعد ذلك. قال لأن أذية النبي صلى الله عليه وسلم بقذف أزواجه هذه أعظم من أذيته بنكاحهن من بعده، والله قد حرم على المؤمنين أن ينكحوا أزواجهم من بعده، وقذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم هذا أشد. ولذا من قذف نبيا أو قذف أم نبي أو قذف زوجة نبي فإنه يقام على الحد، بل المذهب أنه لا يقتل، وليس الأمر فقط في الإقامة الحد. ثم قال رحمه الله ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. المرأة في اللعان مرة مع اللعان، المرأة إذا لاعنت فإن الحد يدرأ عنها ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، فإذا شهدت فإن الحد لا يلزمها وتكون هذه المرأة بريئة مما رميت به. فإذا قام امرؤ ورماها بالزنا فإنه قد رماها مما برئت منه فيقام عليه الحد، أو قال لابنها يا ابن الفاعلة يقام عليه الحد. ومن قذف جماعة بكلمة واحدة، هذا رجل أتى لأهل قرية قال أهل هذه القرية زنا، وبعض الناس يتساهل من هذا الكلام يقول هؤلاء أجاركم الله لوطية هؤلاء زناه. طيب إذا قال هذا القول هل يقام عليه الحد؟ ما رأيكم؟ قالوا ننظر، هل يتصور أن هؤلاء يحصل منهم هذا الفعل؟ إذا كانت قرية كبيرة أو بلدة كبيرة فكذب هذا القاذف معلوم أو غير معلوم؟ معلوم. الآن لو قال قائل والله أهل البلد الفلاني فيهم كذا، طيب هل كل عاقل هل يتصور أن كل أهل البلد هؤلاء فيهم هذه الصفة؟ لا يمكن، كل عاقل يعلم هذا، وذلك لا يلحق العار لأهل البلد جميعا. لكن لو أتى إلى مجموعة كانوا في سكن قال هؤلاء اللي في السكن هذا هم كذا، هنا يتصور أن يقع هذا الفعل من هؤلاء، ربما تصدق الناس أن هؤلاء بالفعل يحصل منهم هذا الفعل لأنهم جماعة محصورة. فإذا كانت الجماعة محصورة فإن حد القذف يقام عليه، وإذا كانت الجماعة كثيرة وكبيرة لا يتصور أن يصدق فإن الحد لا يقام عليه. وقلنا مرارا إذا سقط الحد وجب ماذا؟ التعزير، لا يعني أن يترك، هو يعزر لكن لا يقام عليه ماذا؟ الحد. وقال قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد، لكن لو قذف جماعة بكلمات أتى لزيد قال له يا زاني، أتى لعمر قال له يا زاني، أتى لصالح قال له يا زاني، كم حد؟ ثلاثة إذا طالبوا. لكن قال هؤلاء زناه على جماعة معينة فحد واحد لأن القذف كان بكلمة واحدة. طيب إذا طالبوا أو واحد منهم الحق للجميع الآن لهؤلاء المجموعة السبعة، فإذا طالبوا جميعا كم حد نقيم عليه؟ حدا واحدا لأن الكلمة واحدة. وإذا عفى ستة منهم وطالب واحد نجلده عشر جلدات؟ لا، نقيم عليه الحد كاملا فيسقط الحق هؤلاء ويبقى الحق للذي طالب. قال رحمه الله أو واحد منهم فإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره، لم يسقط حق غيره. بهذا يكون مصنف رحمه الله انتهى، انهى باب القذف. باقي وقت ناخذ المسكر ولا لا؟ كم الوقت؟ كم اخذنا يعني؟ 45. طب المسكر سريعا ولا
ايوه ناخذ
خمس دقائق سريعا. بسم الله. طيب
قال رحمه الله باب حد المسكر. ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد 40 جلدة لأن
حسبه. أو حقيقة المسكر ليس فيه كلام كثير لذلك نأخذه سريعا إن شاء الله. والمسكر قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فأخذنا قاعدة أن المسكر يكون أن الخمر هي كل ما أسكر، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر ملء الفرق منه ملء الكف منه حرام. وعمر رضي الله عنه وارضاه كان في الصحيحين قال حرمت الخمر وهي يومئذ كانت من التمر والزبيب والشعير والبر، وذكر خامسا من 5 أشياء كانت والعسل، فكانت من 5 ذكر عمر رضي الله عنه وارضاه. هذه 5 حرمت الخمر وهي منها، ولذلك مذهب جمهور الفقهاء أن الخمر تكون من كل هذا، فكل ما أسكر فهو خمر. فإذا شرب المرء منه قليلا أو كثيرا أقيم عليه الحد بشروطه. أهل الكوفة ربما تقرؤون في السير يقول يشربون النبيذ، ويقول بأن أهل الكوفة لا هذا من يشرب النبيذ، يعني ما النبيذ الذي الحنفية وأهل الكوفة يخففون فيه؟ الحنفية يرون أن الخمر المحرمة هي خمر العنب، هذه التي من شرب قليلا منها أو كثيرا أقيم عليه الحد. ما عدا العنب ينظر، إذا شرب كثيرا أو قليلا مسكرا فإنه يكون شاربا للخمر، وإن شرب قليلا لا يسكر وكثيره يسكر فإن هذا لا بأس به. علمتم؟ يعني ليس الخلاف في الخمر التي تكون مثلا من التمر وتسكر، الخلاف من الخمر التي لا تسكر إذا كان قليل ولا يسكر. النبيذ هذا يرونه لا بأس به إذا كان لا يسكر، أما المسكر فبالاتفاق أنه ماذا؟ أنه محرم. الجمهور كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا هو الصواب. وعليه من شرب مسكرا قل أو كثر فإنه يقام عليه الحد بشرط أن يكون مختارا، أي ليس مكرها أو ناسيا يظنه عصير فبان خمرا، أو شربه لدفع غصة فليس معه إلا خمر، يعني كان في مكان ليس فيه إلا خمر، فهنا مضطر إلا ما اضطررتم إليه. فلكنه يأخذ بقدر ماذا؟ بقدر الضرورة، وما أبيح للضرورة بقدر ما تبيحه الضرورة لا يزيد على ذلك. قال رحمه الله عالما، قرأت أحمد ولا قرأنا ماذا؟ قرأناه؟ نعم؟ طيب. قال عالما أن كثيره يسكر، عالما أن كثيره يسكر، إذا العلم إذا كان يعلم. أما إذا تصور أن كثيره لا يسكر فإنه لا يقام عليه ماذا؟ الحد. اشترى سوبيا يظن أنها جيدة، يعني ما يسكر كثيرها، فتبين له بعد ذلك أن كثيرها يسكر، نقيم عليه الحد؟ لا نقيم عليه الحد، هو أخذها يظن أن ماذا؟ أن كثيرها لا يسكر. وسنبين حكم السوبيا. ما رأيكم بالسوبيا؟ والله الكلام في السوبيا في مكة مشكلة يعني. طيب طبعا السوبيا مشايخ ما في إشكال بجوازها، والمالكية نصوا عليها في كتبهم رحمهم الله. وأنا عني لم أكن أشرب السوبيا، فلما سكنت مكة أصبحت من شاربيها. ويخبرني أحد زملائي الشيخ عبد الله الصدلاني، تعرفه الشيخ أحمد ويعرف بعض الإخوة ممكن من طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول إذا جاء في رمضان يقول أعطني من تلك الحمراء، يعني يطلب الحمراء، السوبيا الحمراء رحمه الله. هذا النبيذ إن لم يأتي له ذكر سنذكره لأنه مهم جدا الحديث عن أحكامه إن شاء الله. قال رحمه الله عالما أن كثيره يسكر جلد الحد 40 جلدة. الحد في الخمر قيل 40 وقيل أن الحد 80، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث جلد 40 وجلد أبو بكر 40 وعمر رضي الله عنه وارضاه كما يقول علي جلد 40 ثم جلد 80 استشار الصحابة رضي الله عنهم أن الناس استمروا الخمر، فقال عبد الرحمن عوف: أرى أنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، أرى أن يجلد حد الفرية 80، فجعله إلى 80. ولذلك قيل أن الحد 80 وقيل الحد 40، وكلاهما في المذهب. وقيل أنه تعزير، يعني يضربون بالجريد والنعال من غير عدد، فكل هذه أقوال، لكن الأقل ما قيل 40، عالما أن كثيره يسكر جلد الحد 40 جلدة، لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، وقال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وبكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. وكل سنة، إن جلد 40 وإن جلد 80. قال: وسواء كان من عصير العنب أو غيره. هذا فيه دفع لقول أهل الكوفة، الحكم عام. طيب، أذكر لكم هنا لم يتكلم عن النبيذ وعن الخليطين. جاء تحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن الخليطين، وجاءت كذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان ينتبذ له النبيذ، فإذا جاءت ثلاث لألقاه، يعني شرب ما فيه وأحرق بقيته عليه الصلاة والسلام. المذهب على كراهة الخليطين، هذا واحد، يعني الكوكتيل مكروه، أي خليط، يعني تضع ماء وتضع فيه تمر وزبيب، تضع فيه مثلا مشمش وعنب، الخليطان في المذهب مكروه يكره، وعند كثير من الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين. وإذا شرب في الحال لا إشكال، لكن الإشكال إذا جعل ماذا؟ نبيذا، لأن الخليطين يسرع إليهما الفساد فيكرهان، وقيل بتحريمهما من يحرم الخليطين. وأنتم تلحظون، وهذه يعني يمكن وصية يعني ما لها علاقة في الدرس، إذا ذهبت إلى مثلا في طريق سفر وطلبت عصير من متجر، غالبا إذا أخذت عصير اللي يسمى كوكتيل، يعني مجموع عصيرات، تجدون لو كان له ساعات تشم له رائحة، تشعر فيه شيء من التغيير، بينما لو كان عصيرا مفردا ترى أنه يعني أطيب وأنقى. فغالبا إذا كنت المحل لا تعرف، خذ عصيرا مفردا، هذا أنظف لك وأطيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر حتى بعض الأحاديث أن ينتبذ التمر فردا والعنب فردا وكذا فردا، والعرب كانت تنتبذ، والنبي صلى الله عليه وسلم نبذ له. النبيذ مثل مشايخ السوبيا، مثل قمر الدين، تعرفون قمر الدين، التمر الهندي، يعني ينتبذ الناس يضعونه، والماء قد يكون مالحا، كانت العرب تجعله حلوا، تضع فيه تمرا، تضع فيه زبيبا، يضعون فيه مشمش، يحلونه. فالنبيذ لا بأس به، لكن المذهب عند الحنابلة أن النبيذ إذا كان من خليطين مكروه، وإن كان من شيء واحد فرد فهذا لا بأس به، ما لم يغلي أو تمضي له ثلاثة أيام. فالنبيذ بعد ثلاثة أيام في المذهب يجب أن يلقى، يجب، لأنه بعد ثلاث قالوا هذا مظنة الإسكار مباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي بعد ثلاث. وإذا غلى فإنه أصبح مسكرا، هذا يحرم أن يشرب. وذلك أبو هريرة أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ له فور، يعني فقال: هذا شراب من لا خلاق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا تفصيل المذهب. المذهب كراهة الخليطين، إذا مضت ثلاثة أيام عن النبيذ المفرد يلقى، يجب، إذا غلى يجب أن يلقى. والصحيح في ذلك أيها الإخوة الذي يظهر مجموع الأحاديث أن العلة كلها تدور فيما أن العلة كلها تدور حول الإسكار. اليوم مع الثلاجات ممكن أن يحتفظ بالنبيذ لمدة أطول من ثلاثة أيام، ممكن توضع السوبيا في الفريزر وتمكث مدة، صحيح، ممكن يوضع قمر الدين، ممكن يوضع غيره في الثلاجة ويبقى مدة. ولذلك إذا كان النبيذ محفوظا في مكان بارد فإنه ربما بقي فوق ثلاثة أيام كما هو مذهب الجمهور، لا بأس به، ما لم نشعر فيه علامات ماذا؟ الحموضة والتغيير والحدة التي تمنع من شربه. هذا هو المهم مشايخ. وكذلك يحتاط في أمر الخليطين لأن الإسكار إليهما يسرع أكثر من غيره. هذا جملة ما يتعلق بالشراب. وتكلمنا عن قرينة في الزنا، فلو أن شممنا معه رائحة الخمر، لو حللنا له وجدنا أن في دمه أو بوله نسبة من الكحول، هذه قرينة. وقلنا لكم أن القرائن يعمل بها إذا ماذا؟ إذا قويت وضعفت ماذا؟ الشبهة. وضعفت القرائن وقويت الشبهة فإنه يسقط الحد. ثم قال رحمه الله: من أتى، قرأت هذا أحمد ولا أنت؟
لا
تقرأ هذا. من أتى،
ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على عشر جلدات، لما روى أبو بردة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد أكثر من عشر جلدات إلا في حد من حدود الله، إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100.
نعم، هذا مشايخ التعزير، يعني عرض عليه إذا سقط الحد وجب التعزير. التعزير يجب فيما لا حد فيه من السب والشتام وسقوط الحد بالشبه ونحو ذلك، ربما الإمام يعزر بها، يقيم بها التعزير. إذا قامت القرائن من رائحة الخمر ولم تقم بينة يعزر ونحو ذلك. إذا عزر كم يكون التعزير؟ مثلا الزنا مر معنا أنه يكون بآدمية، ولذلك لو كان الزنا ببهيمة فالمذهب أن أنه ليس بزنا، يعني وطء البهيمة ليس زنا. طيب هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه حد الزنا. طيب ما عقوبته؟ المذهب يعزر وتقتل البهيمة. وفي قول آخر ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل الرجل وتقتل البهيمة، لكن هذا الحديث ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وابن عباس رضي الله عنه وارضاه ورد عنه خلاف ذلك ولم يأمر بقتله. التعزير إذا وجب بكم جلدة يكون؟ المذهب لا جلدة فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله وعليه، فكل تأديب يكون بكم؟ بعشر فأقل على هذا المعنى. ومن أهل العلم من يقول بأن معنى الحديث، وهذا اختاره ابن تيمية رحمه الله وجماعة، أنه لا جلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله، يعني إلا في أن الجلد أقل من عشر، لكن إذا كان في محارم الله يزاد على عشر. وعليه مثلا إذا جلد الأستاذ الطالب كم له أن يجلده؟ عشر تأديبا لا يزيد. إذا الأب أراد أن يجلد ابنه عشر فأقل. لكن الجلد إذا كان الجلد في حد من حدود الله على معصية من المعاصي فإنه لا بأس أن يزاد على عشر. لكن المذهب أنه لا بد أن يكون بعشر فقط ولا يزاد عليها، إلا ما جاء استثناؤه كما جاء في الأثر: إذا زنى بجارية امرأته بإذنها، فهنا يسقط عنه حد الزنا للشبهة، يسقط عنه حد الزنا للشبهة، ويجلد 100 جلدة تعزيرا. والله أعلم. هذا ما يتعلق بالتعزير بالجلد. يبقى التعزير بالمال، التعزير مثلا الفصل من العمل، التعزير بإيقاف الخدمات، التعزير بحرق المتاع، هل هذا يصح أو لا يصح؟ هذه مسائل في التعزير لعلنا إن شاء الله نفتتح بها بدء الفصل القادم إن شاء الله. أن الدرس طال وحبسنا الإخوة. إلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يكون لقاؤنا إن شاء الله إن مد الله في الأعمار بدء الفصل القادم. وأسأل الله لأحمد الثبات، أخشى أنه بعد ما يتزوج ما يعود للدرس ويقرأ، فأسأل الله له الثبات، أن يثبته الله وأن يبقى معنا في الدرس إن شاء الله ما تأخذه، وأن يجعله رجلا طيبا يعني مع أهله، وأن يصلح له. الحقيقة أني فرحت لأحمد جدا، أحمد هذا ابني وأنا أحبه جدا من قديم، يعني من سنوات بارك الله لك يا أحمد. وهنا نقول حتى يدعو لك الإخوة، نرى من الإخوة من هم من أهل الصلاح إن شاء الله يدعون لك بالصلاح يا أحمد، والعقبة لكم جميعا شبانا وشيبا. السلام عليكم ورحمة الله.